بذلك. ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصل وفرع، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا، والذي عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المحكوم على التعلق العقلي للتمييز، وفرعها عن احتضار لجماعة هل يتناول من بعده بطريق النص أو لم يدخلوا في النص، وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب الحكم على الواحد حكم على الجماعة، فيه هذا النزاع.
على المسألة مهمة، لها صور لها فروع، لذلك يمكن أن نقرأها مرة أخرى لترسخ.
يقول عبد الله مسألة تسمية الكلام الله في الأزل الخطاب، فيه خلاف ينبني على تفسير الخطاب ما هو، فإن قلنا ما يقصد به إفهام ما هو متغير للفهم فلا يسمى خطابا، وإن قلنا ما يقصد به الإفهام في الجملة سمي خطابا، وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك، ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصلا وفرعا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا، والذي عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر معلوم على التعلق عن التعلق العقلي للتمييز، وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص أو لم يدخلوا في النص، وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب الحكم على الواحد حكم على الجماعة، فيه هذا النزاع.
تريدون مشروع هذا المؤلف ولا تريدون مقدر الحق ونظر ذلك على رجال الجزئيات أو نحقق ما هو سبب الخلاف في المسألة وبعد ذلك نقارن بما عندهم. منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في حقيقة كلام الله تعالى، عند الأشاعرة أن الكلام صفة أزلية بنوعها وآحادها، والله تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك، طبع هذا إذا وجد في المصحف. بينما الكلام أمر معلوم. genau diese Tumor ist hier, in das Herzflug. Genau diese Tumor und eine Unige sind da, ist
عليه أصحابه أنه لا يشترط للتجنب المحتوم على التعلق العقلي التمييزي. وفرها
يجوز أمر المحتوم الذي لم يوجد بعد جهة إلى الحد
قال وفرها أن خطاب لجماعة هل يتناوب من بعدهم بطريق النص أو لم يدخلوا في النص. وإذا
خطاب موجه الصحابة يقولون تفكير قاعدة مسلمة وقاعدة تفكير تفكير صحابة. لماذا؟ لأن صفة الكلام أزلية الصحابة مخلوقون مستثورون صفة الكلام أزلية عندكم أيها الشيخ. لا يصح تفريع هذه المسألة على قاعدة، لأن عندكم أن الكلام أزلي وهو لم يوجد لا في أحد الصحابة ولا في أحد من بعدهم، وإنما وجد في الأزل. فتناول هذا الخطاب للصحابة عندهم كتناول لمن بعدهم سواء، لأن هذا لم يتحد الزمان.
وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب التحليل على الواحد حكم الاتباع بهذا
المنشأ. الخطأ عند المؤلف في هذه القاعدة صالح الصحابة على مذهب
الخطاب أزل. الصحابة حدثوا بعد أن لم يكونوا تفريع هذا الفرق أنا لا أدري إيش هذا الفرق.
مسألة الحسن والقبح تطلق بثلاثة أمور. الأول إضافته لملائمة الغرض ومناثرته في الفرح والحسن. الثاني بصفة الكمال والنقص والعلم والجهل. وهو بهذا المعنيين عقلي بلا خلاف أي يعرفان بالعقل. الثالث بمعنى ترتب الثواب والعقاب. وهذا موضع الخلاف عندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي. وقال كثير من المحققين القبح ثابت بالعقل والعقاب متوقف على الشرع والخلاف مبني كما قال ابن برهان على قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها فعندهم نعم وعندنا لا. وفي هذا نظر لأن منهم من يقول إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنا والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحا. وعندنا القبح إنما هو صفة نسبية وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه. ومنهم من قال إنما أخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدا له. وعندنا ورد الشرع كاسمه شارعا للأحكام ابتداء. وأما المذهب الثالث فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب. ولم يرد الشرع ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بقبح فعلهم وأهلها غافلون أي لم تأتهم الرسل. والرابع وهو المذهب هو القوي في النظر على أن في تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها في كتاب الوصول إلى ثمار الأصول ما لم أسبق إليه.
هذه قاعدة غير مهمة أكتب عليها أشياء كثيرة بدي نعيدها علشان ترسخ الذهن
يقول عبد الله عنكم مسألة الحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور. الأول إضافته لملائمة الغرض ومناثرته كالفرح والحسن. الثاني بصفة الكمال والنقص كالعلم والجهل وهو بهذين المعنيين عقلي بلا خلاف أي يعرفان بالعقل. الثالث بمعنى ترتب الثواب والعقاب. وهذا موضع الخلاف فعندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي. وقال كثير من المحققين القبح ثابت بالعقل والعقاب متوقف على الشرع والخلاف مبني كما قاله ابن برهان على قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها فعندهم نعم وعندنا لا. وفي هذا نظر لأن منهم من يقول إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنا والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحا. وعندنا القبح إنما هو صفة نسبية وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه ومنهم من قال إنما أخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدا له. وعندنا ورد الشرع كاسمه شارعا للأحكام ابتداء. وأما المذهب الثالث فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب وإن لم يرد شرع. ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بقبح فعلهم وأهلها غافلون أي لم تأتهم الرسل. والرابع وهو المذهب هو القوي في النظر على أن في تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها في كتاب الوصول إلى ثمار الأصول ما لم أسبق إليه.
عند علماء الأصول يحكون خلافا بين المعتزلة وبين الأشاعرة في الحديث.
الحسن والكمل، هل هو شرعي أو عقلي؟ ينسبون إلى المعتزلة أنهم يقولون إنه عقلي، وإلى الأشاعرة أنهم يقولون إنه شرعي. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ وما الصواب فيها؟ وما حقيقة الخلاف فيها؟ هذه مسائل نحتاج إلى التوقف فيها، وهناك عدد من الوقفات. الوقفة الأولى أن طائفة يقولون إن الخلافة لم يتوارد على محل واحد، لأن من أثبت التحسين العقلي قال بأن المراد ملاءمة الصفة للطبع، أو كون الصفة يحصل بها الكمال أو النقص. هذا عقلي في الاتفاق بينهم، وقد يعاد ترتب الثواب والعقاب على الفعل، وهذا شرعي بالاتفاق. وهذا القول ليس صحيحا، بل فيه صرف للمسألة عن محل النزاع فيها. لأننا نبحث عن مصدر حسن الأفعال وقبحها، من أين جاء؟ أما ملامة الطبع وتحقق الغرض، هذا ليس مرادنا، فلذا مسائل أخرى، ومثله أيضا ترتيب الثواب والعقاب. وإنما منشأ النزاع هو الخلاف في المصدر الذي من خلاله حكمنا على الفعل بأنه حسن أو قبيح. الثاني أن منشأ الخلاف والخلاف في كون الحسن نسبي أو هو حقيقة ثابتة. أنا ذكر بعض الناس يقول لأن حسن الأشياء يعود إلى ذاتها، مثل ما لا يختلف حكمها واختلاف الناس، وهذا ينسب للمعتزلة. وبعضهم يقول لأن الحسن من أكبر المنافحين عن هذا الرأي، وما بلة غبارة أو الإناء توضع فيه أشياء طاهرة يكون مرغوبا، توضع فيه نجاسات يكون مذموما مجهودا فيه. وهذا القول أيضا قول خاطئ، لكن حج المسألة بنيت على هذا أو ما بنيت عليه، الأظهر أن هذه القاعدة لها تأثير في مسألة الحسن، هل الحسن والقبح ذاتي أو هو نسبي يترتب عليه، أو يترتب على مصدر الحسن والقبح. فبذلك يظهر لنا أن هذا الخلاف متفرع عن الحسن والقبح وليس سببه. القول الثالث أن ما شاء الخلاف هو من الخلاف في مسألة ثبوت الأحكام، هل هو بالعقل أو بالشرع؟ المعتزلة يقولون ليس سببا بل هو جزء من المسألة، ولذا الأسباب التي ذكر عنها وجدنا الخلاف فيها ما فيها. والصواب أن منشأ الخلاف هو الخلاف في مسألة هل للأفعال صفات ذاتية منذ خلقها الله، يثبت الحسن أو القبح بها، فعند الجمهور قالوا للأفعال صفات ذاتية، فالكذب قبيح لذاته. عند الأشاعرة ليس للأفعال صفات ذاتية، ومذهب الأشاعرة خطأ لأنه يترتب عليه في القول بأن بعض الآيات ما لها معنى، مثل قوله يأمرهم بإيش؟ إلا مثل قوله ويحل لهم الطيب، يأمرهم بالمعروف، قوله ويحل لهم الطيب، عند الأشاعرة يكون معناها يأمرهم بما يأمرهم به، يعني الشيء لا يكون حسن إلا إذا أمر به الشارع، كأنه قال يأمرهم بما يأمرهم. يحل لهم الطيبات كأنه قال يحل لهم ما أحل لهم. ويدل على هذا الآية التي ذكر المؤلف ذلك أنك ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ووصف فعلهم بالظلم قبل ورود الشرع، وكان الحسن والقبح لا يعرف إلا بعد ورود الشرع لما صح وصف فعلهم. في هذه القاعدة هو الاختلاف في ثبوت الثواب والعقاب قبل بعثة الرسل، ويقول جهة مفكك كما ذكر المؤلف هنا. وبذلك يظهر أن الصواب أن الأفعال لها صفات ذاتية تثبت الحسن أو القبح، وأن العقل والشرع معرفات لحسن القبح وليست مصدرا له. مصدر الحسن هو سنة الله الكونية، منذ أن خلق الفعل الحسن فهو حسن، بل هو حسن قبل أن يخلقه الله.
السابقة
الشرع عقلا معرفا كون الفعل حسنا او غلطا. لذلك وصف الله الامم بانهم ظلموا وفعلوا وافسدوا قبل ان ياتيهم الرسول. والعقوبه لا تثبت الا بعد عقل يعني الحجه الثواب والعقاب هذا على الشرع عن طرق يشكل سواء سبحانه وتعالى نشهد الله